بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا للقاء الذي بدأناه يوم أمس والذي يدور محوره عن الواقع الشيعي، نرحب مجددا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله يا محمد جواد.
شيخنا الغالي، هناك الكثير من الناس من يقولون أن سبب تطور المجتمع الغربي هو تخلصهم من المؤسسة الدينية آنذاك، فهل لو تحقق هذا الأمر عندنا في واقعنا الشيعي يكون عائدا بالتطور أو لا؟
كثيرون يطرحون مثل هذا الكلام. يمكننا أن ننتفع من تجارب الآخرين، ولا شك أن التجربة الأوروبية لو أردنا دراستها ولو أردنا الانتفاع العملية منها ففيها الكثير من الفائدة والمنفعة لواقعنا الشيعي، لكن أن نستنسخ هذه التجربة هذا الكلام يجانب الصواب كثيرا. التجربة الأوروبية ليست مثالية. التجربة الأوروبية تشكل أنموذجا في التاريخ البشري للنجاح في الحياة الدنيوية. نحن متدينون، نحن لا نريد أن نبعد الدين عن حياتنا. النجاح الأوروبي كان نجاحا في النظام السياسي، كان نجاحا في إيجاد الحياة اليومية المرفهة. أوروبا وبنحو عام الحضارة الغربية، إننا حين نتحدث عن الحضارة الغربية فإننا نتحدث عن أوروبا وعن الولايات المتحدة وعن كندا وعن استراليا وعن دول أخرى سارت في هذا المسار، ويمكننا أن نلحق اليابان أيضا بهذه المنظومة. هذه الدول نجحت في نظم حياتها الدنيوية، لكنها ما نجحت في نظم حياتها الدينية. وبالمناسبة فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، إن كان الحديث عن الفاتيكان أو كان الحديث عن المؤسسة البروتستانتية أو سائر الاتجاهات المسيحية الأخرى، فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لا زالت على حالها الأول. هناك غطاء خارجي إذا أردنا أن نخترق هذا الغطاء الخارجي، فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لا زالت على حالها الأول. لا شأن لنا بأجواء المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية. حديثنا عن واقعنا الشيعي. مشكلتنا مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مشكلة في المنهج الديني، مشكلة في المنهج الثقافي، مشكلة في المنهج الدرسي. يمكننا أن ننتفع من التجربة الأوروبية فيما توصلوا إليه من أساليب ومن نظم في تنظيم حياتهم السياسية، في تنظيم مؤسساتهم التعليمية، في تنظيم واقعهم العمراني، إلى بقية التفاصيل التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. أما في الواقع الديني فإن المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لا زالت على حالها الأول، وإنما لبست لباسا ظاهريا يتماشى مع واقع فرض عليها. هناك فوارق كبيرة فيما بين ما تتبناه المسيحية وفيما بين ما يتبناه الإسلام. لا يمكننا أن نتحدث بهذا المنطق بنحو الاستنساخ، أن نستنسخ التجربة بكاملها. يمكننا أن ننتفع من هذه التجربة، ويمكن للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أن تتعظ من هذا الواقع التاريخي، فإن الأيام القادمة قد تجعل الناس يفعلون مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ما فعله الأوروبيون، أن يجعلوها في معزل عن واقع حياتهم. لابد أن نعرف من أنه لا يمكن أن تزال المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ولا حتى باقي المؤسسات الدينية الرسمية في العالم، لأن المجتمع بحاجة إلى مركز للشرطة، وبحاجة إلى مدرسة، وبحاجة إلى مستشفى، وبحاجة إلى مؤسسة دينية. قطعا إذا كانت تلك المؤسسة قادرة على أن تلبي بعض ما يحتاجه ذلك المجتمع، بغض النظر عن نوع الديانة التي تتبناها تلك المؤسسة. هذه القضية موجودة على طول التاريخ. فمثلما يحتاج المجتمع إلى المستشفى، ويحتاج المجتمع إلى المدرسة وإلى مركز الشرطة وإلى مؤسسات أخرى، يحتاج إلى المؤسسة الدينية. أنتم الآن تلاحظون كل الشعوب بشكل عام، حينما يولد المولود هناك طقوس دينية موجودة عند كل الشعوب، وحينما يتزوج الناس كل الشعوب عندهم طقوس دينية والتزامات دينية، وحينما يحدث طلاق وحينما يموت شخص وتفاصيل أخرى. نحن إذا نظرنا إلى أبرز الأعياد في العالم إنها أعياد دينية، حتى لو غيرت بشكل آخر، ولكن إذا بحثت عن أصولها فإن الأعياد المشهورة والمهمة في حياة كل البشر إذا ما بحثنا عن جذورها فإن جذورها دينية، لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن الدين. مثلما هناك حاجات عند الإنسان تلبيها المؤسسة الصحية، وهناك حاجات عند الإنسان تلبيها المؤسسات التي تنتج المتعة والإمتاع، هناك حاجات عند الإنسان لا تؤمنها إلا المؤسسة الدينية، بغض النظر عن نوع الديانة وبغض النظر عن أن الديانة من صنع الإنسان أم من صنع الرحمن. هذه ظاهرة موجودة على طول تاريخ البشر. الآن إذا أردنا أن نبحث في الآثار المتبقية من الحضارات السابقة فماذا سنجد؟ في الأعم الأغلب إننا سنجد بيوت الدين، المعابد هي التي تبقى. لماذا؟ لأن الناس يهتمون بها، ولأنهم ينفقون الأموال الطائلة على بنائها، وتبنى في أفضل المواقع الجغرافية، وتبنى بأحسن مواد البناء، لذلك تبقى. هذه قضية واضحة في كل الحضارات. الآثار الباقية إما هي قصور الملوك وإما هي المعابد، وفي الأعم الأغلب هي المعابد. وما بقي من الأصنام ومن الآثار الكثير منها يحدثنا عن الثقافة الدينية التي كانت تتمسك بها تلك الشعوب وتلك الأمم. لا نستطيع أن نعزل واقعنا الحياة عن الدين. المؤسسة الدينية حاجة ضرورية. النقاش هنا هل أن المؤسسة الدينية على وضعها الحالي قادرة على أن تقود مسيرة الشيعة بالنحو الذي يقودهم إلى نصرة إمام زماننا؟ السؤال هنا، هل هي قادرة أو ليست قادرة؟ إذا كانت قادرة فكل الكلام سينتفي، إذا لم تكن قادرة فلا بد أن نبحث عن العيب، لا بد أن نسعى. قطعا هذا الكلام نظري، وإلا فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. هذا الكلام نظري فقط، هذا الكلام يأتي في سياق الإجابة على سؤالك. أن نبحث عن عيوب هذه المؤسسة وأن نسعى إلى إصلاحها. هناك فارق كبير جدا بين الواقع الأوروبي وبين واقعنا الديني، لكننا لابد أن نسجل هذه الحقيقة من أن ما وصلت إليه الحضارة الغربية في نظم الحياة الدنيوية يعد أنموذجا في تاريخ البشرية. نحن إذا أردنا أن نبحث في كتب التاريخ فإننا لن نجد صورة ترتبط بنظم الحياة الدنيوية كصورة التي عليها الحضارة الغربية في واقعنا المعاصر. مثلما قلت، الحضارة الغربية ما هي مثالية، لكنها نجحت نجاحا باهرا في نظم الحياة الدنيوية. نحن في واقعنا لا نجحنا لا في الحياة الدينية ولا في الحياة الدنيوية، وحديثنا هنا في واقعنا الديني. في واقعنا الدنيوي نحن لا نملك تجربة لا في التاريخ الشيعي وإلى يومنا هذا، ولا في التاريخ السني أيضا لا نملك تجربة ناجحة في نظم الحياة الدنيوية كما نجح الغربيون. هناك مبالغات في الحديث عن تاريخ المسلمين وتسطير إنشائي. لو أردنا أن نبحث عن حقيقته لا حقيقة له. إلى يومنا هذا هل هناك من تجربة واضحة في الواقع الشيعي أو في الواقع السني يحتذى بها؟ ما عندنا الآن في إيران مثلا، التجربة الإيرانية نجحت في جوانب وأخفقت في جوانب، ولكنها ليست بالمستوى الذي يكون أنموذجا يحتذى به. التجربة الشيعية الإيرانية نجحت في جوانب وأخفقت في جوانب أخرى. أما في الواقع السني فإننا لا نجد تجربة ناجحة، حتى إذا أردنا أن نؤشر على التجربة الأخوانية في تركيا فما هي بتجربة سنية أو إسلامية. هؤلاء تلمسوا المسار الغربي لأنهم يريدون أن يلتحقوا بالركب الأوروبي. حدثت عندهم مشاكل، نحن لا نريد أن نناقش كل التفاصيل، ولكن الخلاصة نحن لا نمتلك مثالا واضحا ناجحا في واقعنا الشيعي وحتى في الواقع السني يمكن أن يشكل أنموذجا في أنظمة الحياة الدنيوية، بينما هذا الكلام يصدق وبشكل واضح ومن دون أدنى مواربة على ما وصلت إليه الحضارة الغربية في نظمها السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية وعلى كل الصعد التي ترتبط بحياة الإنسان اليومية. الكلام قد يطول ويتشقق ويتشعب، أكتفي بهذه العجالة، وإذا كان لديك من تعليق أو لباقي الأخوة الحاضرين فأنا كلي سمع.
نعم سماحة الشيخ، أشرتم إلى أن التجربة الأوروبية يمكننا أن ننتفع منها، ففي الواقع الشيعي في المؤسسة الدينية الشيعية عمليا كيف يمكن لنا أن ننتفع منها؟
في الواقع الديني القضية مستعصية جدا. لا أعتقد عمليا، نظريا يمكن، يمكن أن ننتفع من أنظمتهم وأساليبهم الأكاديمية والتعليمية. ما هو الجانب الدراسي والتدريسي والبحثي هو الذي يشكل جوهر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية قائمة أساسا في جوهرها على الدراسة والتدريس. يمكننا أن ننتفع مما وصلت إليه الحضارة الغربية في مناهجها البحثية والعلمية وفي برامجها التدريسية، وسيغير ذلك وجه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بشكل واضح. لكنني لا أعتقد من جهة عملية سيتحقق هذا الأمر، فإن الواقع المسيحي داخل المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية لم يتأثر هو الآخر إلا في المظاهر فقط، فقط في المظاهر والقشور. لا زال التحجر هو هو داخل المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية، خصوصا في الفاتيكان. هناك تحجر موجود في كل المؤسسات الدينية في العالم، لا نريد الحديث عن سائر المؤسسات الدينية في العالم لأن السؤال بدأ عن مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. هذه المؤسسة تعاني من التخلف والتحجر الواضحين جدا.
ولكن شيخنا، نعلم أنه في حوزتنا الشيعية هناك الطريقة القديمة في التدريس، حلقات الدراسة وهذا الشكل، وهناك جامعات. ولكن لماذا لا هناك جامعات تأثرت يعني بالجامعات الغربية، ولكن لماذا لا نرى يعني في المعممين الذين تخرجوا من هذه الجامعات فرقا مع الذين تخرجوا على الطريقة القديمة؟
المشكلة ليست في شكل البناية التي تكون فيها الدراسة، المشكلة ليست في شكل البناية، المشكلة ليست في الأسماء والعناوين، والمشكلة حتى ليست في الكتب، وإن كنت أشكل على الكتب. المشكلة في العقل الذي يتحكم بالواقع الشيعي، المشكلة هنا. ما هو العقل الذي يتحكم بالمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية؟ هذا العقل لم يتغير. أنت إذا أردت أن تغير أمة، أن تغير مجتمعا، أن تغير مجموعة، أن تغير واقعا، أن تغير مؤسسة، التغيير ليس في البنايات، التغيير ليس في المفردات المادية وفي الأجهزة والوسائل. نعم، قد يكون التغيير في هذه الأشياء مفيدا، ولكنه لا يشكل تغييرا جوهريا مع بقاء العقل على حاله. التغيير الحقيقي حينما نغير العقل الجمعي الحاكم. والعقل الجمعي الحاكم إنما يتغير حينما تتغير مفرداته، قواعده، بديهياته، أصول تفكيره، المضامين والمعاني التي يهتم بها، وهذه إنما تأتي من منابع ومن مصادر إذا كانت المصادر على حالها. فما الذي يغير من الواقع الشيعي أن نبني بناية كبيرة جدا وفقا للعمران المعاصر، وأن نضع اسم جامعة كبيرة عليها، وأن نضع نظاما دراسيا ودرجات علمية وشهادات وألقاب وأوصاف، ولكن العقل الذي يسيطر على هذه المؤسسات هو هو. المشكلة ليست في البنايات، المشكلة ليست في الكتب. قطعا أنا لا أقول من أن التطور في البناء، ومن أن التطور في وسائل العلم، ومن أن التطور في الأجهزة، في نظم الإدارة، وفي سائر التفاصيل الأخرى، أنا أقول هذه الأشياء مهمة جدا، ولكنها ما هي بنافعة أبدا إذا لم يكن هناك من تغيير للعقل الحاكم الذي يحكم هذا الواقع. مشكلتنا الأساسية هي في العقل الجمعي في الواقع الشيعي. من أين نأخذ المواد التي يبنى بها هذا العقل؟ إذا ما بحثنا عن جذور هذه المواد، كثير منها من أعداء أهل البيت، وكثير منها من صناعة الشيعة أنفسهم، من صناعة رموز الشيعة أنفسهم، وكثير منها بقي جامدا متحجرا بسبب الصنمية المتفشية في العقل الشيعي. وهذه المشكلة موجودة في كل المؤسسات الدينية في العالم، ولكن في واقعنا الشيعي، لأن المجتمع الشيعي لا زال مجتمعا دينيا، وإنني حين أتحدث عن المجتمع الديني لا أتحدث عن مجتمع يلتزم بالطقوس والأحكام والعبادات، وإنما أتحدث عن مجتمع يفكر بطريقة دينية. فلربما يكون الإنسان متحللا في أفعاله اليومية، ولكن في لاوعيه يتركز الفكر الديني. هذا مرادي من المجتمع الديني. القضية معقدة، لا يمكننا أن نجمل الحديث بخصوصها في مثل هذه العجالة، وإذا كان هناك من تعليق أو إضافة أو مداخلة فأنا كلي سمع.
شيخنا، هو سؤالي يتفرع نفس الموضوع من الأخ محمد. المرجعية بنظامها الحالي، النظام السياسي والديني يعني التدريس والاقتصادي يعني النظام المالي، كلها بنظامها الحالي، هل هناك ضرورة أنه تكون بهالطريقة موجودة هسه؟ لو أنه نقدر نغيرها بغير طريقة، يعني غير نظام يمكن مختلف أو هاي، أو يمكن ما نحتاجه نهائيا، مثلا أنه الناس هي تجتهد، هي تقرأ أحاديث أهل البيت نفسها، هي تقرأ القرآن، شنو جوابك على هذا السؤال شيخنا؟ يعني هل وضع الحالي المرجعية ضرورية نحتاجها احنا؟
هو هذا الموضوع إذا أردنا أن نفككه، لأن هذا الموضوع بحاجة إلى تفكيك، إذا أردنا أن نفككه لابد أن نعود إلى الجذور. إذا أردنا أن نعود إلى الجذور سيطول الكلام. أنا سأجيبك على سؤالك وأحاول أن أختصر الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، لأننا نعتقد بمنهج الكتاب والعترة وما عندنا من شك في ذلك، هناك منهج ثابت بالنسبة لنا على الأقل، إنه منهج الكتاب والعترة. منهج الكتاب والعترة يربطنا رباطا وثيقا بالمعصوم فقط. المعصوم هو مصدر المعلومات والقواعد والقوانين والبديهيات التي تشكل العقل العقائدي الديني عندنا. ومن هنا فإن عقيدتنا في التقليد أساسا التقليد للمعصوم فقط، ولا يوجد تقليد لغير المعصوم. قد يقول قائل: وهذا التقليد الذي يمارسه الشيعة، هذا ما هو بتقليد أصل؟ هذا تقليد في حالة استثنائية، تقليد فرعي، الأئمة جعلوه حلا ووظيفة عملية للشيعة في حال عدم التواصل مع المعصوم وفي حال عدم حصول العلم عند الشيعي في مسألة من مسائل دينه في جانب الأحكام، لا في جانب العقيدة ولا في جانب التفسير ولا في جانب الفكر. النقطة الأولى: التقليد الأصل هو للمعصوم فقط، وهذا التقليد الذي يتحدث عنه الشيعة ويمارسونه هذه حالة استثنائية بسبب عدم التواصل المباشر مع المعصوم وبسبب عدم تحصيل الإنسان للعلم في مسائل أحكامه. وإذا كان قادرا على أن يحصل العلم في مسائل أحكامه الدينية يحرم عليه التقليد. هذه النقطة الأولى التي يجب علينا أن نضعها. النقطة الثانية، وهي التي ترتبط بحالة التقليد الاستثنائي، حينما يعود الشيعة إلى المتخصصين في الدين الذي يؤخذ وفقا لمنهج الكتاب والعترة. وهنا لا نريد أن نناقش هل أن مراجع الشيعة فعلا هم على منهج الكتاب والعترة، قطعا أنا لا أؤمن بذلك، وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا، لكنني لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، وإنما أتسلسل في البحث نظريا. النقطة الثانية فيما يرتبط بالتقليد الاستثنائي، من أننا نعود للذين يعلمون أمور الدين، وقطعا هذا الكلام يكون للذين لا يمتلكون القدرة العلمية، فإنهم يعودون في أمور أحكامهم الدينية إلى المتخصصين. هذا هو التقليد عند آل محمد، ولا يوجد شيء آخر. بقية الإضافات هذه أشياء أضافها الناس من عندهم، أن تشكلت مؤسسة بهذا الترتيب ووضعوا نظاما ماليا أن تجبى الأخماس إلى المراجع، هذا شيء صار تراكميا وصنعه المراجع والعلماء. فهذه القضية لا أصل لها، والأخماس مباحة في عصر الغيبة على الأقل بحسب ما أعتقد، وفقا لما جاء من رسالة مكتوبة بخط إمام زماننا إلى إسحاق ابن يعقوب. ما يرتبط بالواقع السياسي لابد للأمة أن تختار بنفسها، هذا الخبط والخلط لمجرد أن شخصا يقال عنه هو المرجع، أما آلية انتخابه ففيها نقاش، فلا بد أن يقود الأمة في واقعها السياسي وهو لا يعرف من السياسة شيئا، هذا خلط وخبط. لا بد أن نفكك هذا الموضوع. نحن بحاجة إلى مؤسسة دينية وفقا لمنهج آل محمد. المتخصصون يحتاجون إلى دراسة، فلا بد من وجود مدارس. المدارس تحتاج إلى أساتذة، وتحتاج إلى كتب، وتحتاج إلى مناهج. لا بد من وجود مدارس حتى يتخرج المتخصصون من هذه المدارس، هذا أمر ضروري يحكم به العقل وتحكم به التجربة الإنسانية. فلا يمكننا أن نستغني عن الجانب التدريسي والعلمي. المؤسسة الدينية بحاجة إلى إعلام وإلى تبليغ، فلا بد من وجود جهة مسؤولة عن الإعلام والتبليغ. المؤسسة الدينية بحاجة إلى نظام اقتصادي يحفظ شأنها، لكن لا بهذه الطريقة التي تؤخذ الأموال من الشيعة، بهذه الأساليب التي يغلب عليها الدجل والخداع بشكل وبآخر. يمكن للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أن تعتمد أسلوب الوقف الاستثماري، ويتم هذا بالتعاون مع كبار تجار الشيعة، ولا أعتقد أن كبار تجار الشيعة لو أن المراجع يوجهون إليهم دعوة أن يساهموا في برنامج موسع للوقف الاستثماري، لا أعتقد أنه سيتأخرون عن ذلك. أما هذه اللعبة، لعبة الخمس وهذا العبث، هذا أمر جر الويلات علينا. لا يمكننا أن نقول من أننا لا نحتاج مؤسسة دينية، هذا الكلام ليس سليما وليس صحيحا. سينفرط العقد الديني في الأمة الشيعية، المؤسسة الدينية هي التي تشكل نظام العقد الديني الشيعي، لكنها لا بد أن تكون على منهج موافق للكتاب والعترة، مثلما أشرت إلى هذه الخطوط العامة. أما ما نحن عليه فإن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في الوقت الحاضر هي عبارة عن مجموعات قد يصدق عليها في بعض الأحيان أن نقول عنها مافيات دينية، عبارة عن مجموعات يمكن أن يصدق عليها هذا التعبير من أنها مافيات دينية، يحكمها نظام عرفي لا صلة له بالعقيدة، أشبه ما يكون بنظام عشائري. وهذا ما هو بغريب، لأن المؤسسة الدينية متخلفة، الشارع يؤثر فيها، هي لا تؤثر في الشارع. الآن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ترفض التغيير، لو أراد الشارع منها أن تغير نفسها ستغير نفسها، ستغير نفسها لا حبا في التغيير ولا لأنها تريد التغيير، وإنما لأن الشارع يريد منها أن تغير نفسها. هذه مؤسسة فاشلة بتمام معنى الكلمة. خلاصة الكلام، نحن بحاجة إلى مؤسسة دينية، وهذا أمر ضروري، لكننا لا نحتاج هذه المؤسسة الدينية الفاشلة، نحتاج إلى هذه المؤسسة إذا ما أصلحت نفسها. السؤال هنا، هل تصلح نفسها؟ عمليا لا أعتقد ذلك. متى يمكن أن تصلح نفسها؟ إذا ما ضغط الشارع عليها. لماذا؟ لأن الشارع هو مصدر تمويلها، هذا هو السبب. فمثلما المؤسسة الدينية السنية الرسمية إذا أرادت الحكومات منها أن تتغير تتغير، يعني حينما أرادت مثلا الحكومة المصرية من الأزهر أن يتغير تغير الأزهر، على الأقل تغير في خطابه وإعلامه. لماذا؟ لأن مصدر التمويل الحكومة المصرية. حتى الوهابيون المتعصبون حينما أرادت الحكومة السعودية منهم أن يتغيروا ولو على مستوى الخطاب والإعلام تغيروا، على مستوى الخطاب والإعلام والممارسات الجماهيرية الواضحة، وأعتقد أنكم إذا ما ذهبتم إلى اليوتيوب ستجدون الكثير من الفيديوهات التي تتحدث عن هذا الواقع. لماذا؟ لأن الحكومة هي مصدر تمويلهم. الحال مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إذا ما أراد الشارع منهم أن يتغير سيتغيرون. لماذا؟ لأن الشارع هو مصدر تمويلهم. أما أن المؤسسة لو اتبعت منهج الوقف الاستثماري وتكونت هناك مؤسسة مستقلة، حينئذ هي التي توجه الشارع، حينئذ هي التي ستفعل التغيير في الشارع. هذا الوجه الذي تظهره المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من أنها لا تحتاج إلى أموال الشيعة، ومن أنها في مقام مساعدة الشيعة من عبء المسؤولية، هذا وجه كاذب. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تقتل نفسها قتلا على كل فلس يأتيها من الشارع الشيعي. أما هناك لعبة خارجية يظهرون فيها الزهد في هذا الأمر، هذا لخداع الشيعة. وإلا فإن جوهر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية متوقف على المدد الذي يأتي من الشارع الشيعي. الشارع الشيعي الآن إذا أراد من هذه المؤسسة أن تتغير، والله في اللحظة يتغيرون، لأنهم عبيد للشارع الشيعي ولكنهم عبيد مقنعون. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فيها من العبودية المقنعة الشيء الكثير، عبودية مقنعة للشارع الشيعي، لأن عيونهم وقلوبهم متوجهة إلى الأموال التي هي في جيوب الشيعة، وخصوصا أولئك الذين تكون خزائنهم إذا ما عدت وحسبت أرقامها تكون أرقاما فلكية. الأصفار الثمانية والتسعة وما بعدها. لا أدري إذا كان هذا الكلام كافيا أو عندك تعليق، لأن الموضوع واسع، أنا لا أستطيع أن أغطي الموضوع من جميع جهاته.
وموضوع كبير شيخنا، يعني بس برأيك شيخنا، يعني حاليا وضع الشارع الشيعي، هل أن تشوف أنه متجه نحو التغيير بشكل إيجابي نحو المرجعية، يعني هل بالمستقبل القريب لو يحتاج تغيير، بحيث حاليا المستقبل القريب صعب التغيير للبعيد؟ يعني
أنا لا أعتقد، يعني وجهة نظري، وقطعا حين أتحدث فأنا أتحدث وفقا للمعطيات التي أراها. أولا نحن لا نعلم الغيب، هذا أولا، وثانيا نحن لا نحيط بكل الأسرار الخفية في الواقع. هناك أسرار موجودة داخل المجتمع، وهناك أسرار موجودة داخل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية نفسها. لا نعلم الغيب، لا نحيط بكل الخفايا والأسرار، ونظرنا يبقى محدودا. يعني حينما ننظر فإننا ننظر إلى حد معين وينقطع نظرنا. وفقا للمعطيات المتوفرة بين أيدينا، أنا لا أعتقد أن تغييرا إيجابيا سيتحقق في الواقع الشيعي، وإنما نحن نتحرك إلى الواقع الأسوأ. اليوم هو أكثر سوءا من أمس، ويوم غد سيكون أكثر سوءا من يومنا هذا. هذا هو واقعنا الشيعي. الشيعة بشكل عام، هناك المجموعات المبنجة، وهم الذين تلتحف المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بجهلهم. المرجعية والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تغطي عوراتها بجهل الشيعة الذين فتكت بهم الصنمية فتكا ذريعا. فهؤلاء لا يتوقع لهم أن يتغيروا. لماذا؟ أساسا من يعيش في الجهل، وخصوصا في الجهل المركب، وتضاف إلى ذلك هرمونات التقديس، هو جاهل وجاهل مركب، ويضيف إليها هرمونات التقديس لهذه العجول البشرية التي يعبدها، جهل مركب مع هرمونات التقديس الباطل، وفي الوقت نفسه فإن المعممين يضخون الجهل في عقولهم ويربطونهم رباطا وثيقا بهذا الواقع المتخلف، لا يتوقع لهذه الجموع من البشر أن تغير من أحوالها. هناك جموع من الشيعة، وما هم بكثيرين، عرفوا الحقيقة وانكفأوا على أنفسهم وهم لا يشعرون بالمسؤولية، وهذه مشكلتنا وطامتنا الكبيرة. مشكلتنا وطامتنا الكبيرة أن المثقفين والواعين في الجو الديني الشيعي الذين أدركوا المشكلة هم لا يتحركون وفقا لمسؤوليتهم الشرعية، انكفأوا على أنفسهم مع أنهم يعرفون الحقيقة ويعرفون المشكلة، ولو تحركوا بالاتجاه الصحيح يمكنهم أن يغيروا الواقع. نحن في ثقافتنا الشعبية كما نقول الإيد الوحدة ما صفك، ويقولون أيضا في الثقافة الشعبية قوم التعاونت ما ذلت. لكن هذه الجموع التي أدركت الواقع كل ينظر إلى مصالحه الشخصية وينظر إلى منافعه ويذهب بعيدا فارا من مسؤوليته الشرعية. وهناك جموع ما هي بقليلة، هؤلاء أساسا انكفأوا عن الدين وكفروا بالمؤسسة الدينية وبالمرجعية جملة وتفصيلا. هناك مجموعة كبيرة مبنجة، هذه ستبقى على حالها، وهناك مجموعة كفرت بالمرجعية وبالمؤسسة الدينية وبالدين، كفرت بكل شيء جملة وتفصيلا. البعض منهم صرحوا والبعض منهم كفروا لكنهم لم يصلوا إلى مرحلة التصريح، وهؤلاء كثيرون الذين ما صرحوا ينتظرون الوقت المناسب يجاملون لأجل مصالحهم. الذين أدركوا الحقيقة من المثقفين من الأكاديميين وحتى من رجال الدين أدركوا الحقيقة، هؤلاء انكفأوا على أنفسهم وفروا من مسؤولياتهم الشرعية. واقع كهذا الواقع كيف نتوقع أن يحدث فيه تغيير؟ مستبعد جدا. كما قلت وفقا للمعطيات المرئية المنظورة التي أتلمسها في واقع حياتنا اليومية.
عفوا شيخ، تحدثت من خلال حديثكم طرقت لها نقطة وهي أنه آلية اختيار المرجع، بس ما شرحتوها شنو هي النقطة وشنو هي الطريقة، وهل توجد آلية لاختيار المرجع اللي نعرفه احنا في الواقع الشيعي انه اكو امرين واكو نقطتين يوصل لها مرجع، واحدة انه من خلال الدراسة يكمل سنوات دراسة ومن بعد انه يصبح مرجع، النقطة الثانية انه من قبل ما الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف انه يصير هو مرجع، فهل هناك اساسا آلية لاختيار المرجع؟
اولا يعني هذه الفكرة يعني من أن اختيار المرجع يتم عن طريق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذه أكذوبة بدرجة 100%، لا وجود لها. وإذا ما نقل في التاريخ الشيعي عن بعض من المراجع والفقهاء أن حظي بلقاء مع الإمام الحجة أو أن تأييدا أو أن مدحا ورد إليه، فهذا قليل جدا، وقليل قليل جدا، ولا دخل له باختياره كمرجع. قضية الدراسة هذا أمر طبيعي، لأنني كما قلت قبل قليل من أن جوهر المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، جوهر هذه المؤسسة الدرس والدراسة والتدريس. من هنا تبدأ المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. البذرة هي الدرس، ومن الدرس والتدريس تتفرع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. قضية الدرس قضية معروفة لا تحتاج إلى نقاش أو إلى بحث، ولكن هل أن الدراسة في الحوزة قد نظمت بنحو إذا ما وصل العالم أو الدارس إلى مستوى معين في الدرس والعلم فإنه سيكون مرجعا؟ حتى هذه القضية هي قضية عائمة وليست منظمة. لأنهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن أعلى مستوى درسي أو علمي هو الاجتهاد. الاجتهاد أساسا يثبت عند الشخص بعلمه الوجداني، لا يحتاج إلى إثبات من جهة أخرى. هذا هو الذي يثبته العلماء الشيعة في كتبهم، وهي الحقيقة. هذا إذا سلمنا بالاجتهاد وبصحة هذه القضية وفقا للمتعارف عليه، فإن الاجتهاد يثبت بالعلم الوجداني. يعني لو أن 1000 مرجع قال لك من أنك مجتهد فقيه ولكنك لا تستشعر هذا من نفسك، لا قيمة لكلامهم هذا من الجهة الشرعية. ولو كنت تستشعر هذا الأمر من نفسك و1000 واحد منهم قال لك بأنك لست كذلك، لا قيمة لكلامهم، يجب عليك أن تعمل بعلمك. قد يكون هذا مؤثرا في وسط الناس، من أن الناس تحتاج إلى توثيق علمي لفقيه من الفقهاء. أنا لا أتحدث عن هذه القضية، ولكنك درست ووصلت إلى حد أنت قد اقتنعت من أنك قادر على إدراك الأحكام الشرعية، فإنك لا تحتاج إلى شهادة من أحد لقضية واضحة من أن إجازات الاجتهاد هكذا يعبرون عنها، من أنها كاشفة عن الاجتهاد وليست مؤسسة له. يعني حينما يقول مرجع أو فقيه لأحد تلامذته من أنني أجزتك في الاجتهاد، هذه الإجازة لا تؤسس للاجتهاد عند الشخص، وإنما تكشف عن اجتهاده للآخرين. فإجازات الاجتهاد كاشفة وليست مؤسسة. لماذا؟ لأن الاجتهاد يثبت بالعلم الوجداني. فهذه قضية عائمة. ولكن سمح وبالمناسبة إذا أردنا أن نبحث، فإن إجازات الاجتهاد قد تمنح لأسباب وأسباب، أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، ولكنها قد تمنح لأسباب وأسباب. ويمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت وستجدون بعض الوثائق الصحيحة التي تتحدث عن هذا الموضوع. هناك وثائق صحيحة موجودة تتحدث عن منح إجازات اجتهاد لأسباب لا علاقة لها بموضوع الفقاهة والاجتهاد، ولأشخاص أحياء يمكنني أن أشير إلى أسمائهم، لكنني في هذا البرنامج لا أريد أن أتحدث عن أسماء. لا مراعاة لأحد أبدا، فأنا لا أراعي أحدا ولا أوفر أحدا. لا أريد أنا أن أتحدث عن الأسماء في هذا البرنامج. لا أدري إذا كان لديك سؤال أو عند محمد جواد، لا أدري من الذي يسأل.
محمد خليفة معطول مداخل
على هذا الكلام. يعني هو السيد الخوي بنفسه يصرح أنه رواية التقليد لا تنطبق عليه، يعني وجدانا يقول أنه لا تنطبق عليه ولا على أي أحد هذه الرواية في تفسير ما حسن العسكري من كان من الفقهاء. فكيف هو يعني إذن يعني يطلب من الناس أن نقلدهم؟ يعني
أساسا السيد الخوئي لا يعتقد بصحة هذه الرواية. هذا في تفاصيل النقاش الدرسي والبحثي، أساسا هو لا يعتقد بصحة هذه الرواية. فأما من كان من الفقهاء، هذه الرواية التي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق، أساسا لا يعتقد بصحتها، لا يعتقد بصحة التفسير كله فضلا عن الرواية. تفسير الإمام الحسن العسكري في نظر السيد الخوئي لا علاقة له بالإمام الحسن العسكري، وهو يقول من أنه تفسير موضوع بالكامل، وهذه الرواية هي جزء من هذا التفسير. لكنه حين يتناولها ويتحدث في بيان مضمونها، خصوصا في هذه الجملة، مخالفا لهواه، مخالفا لهواه، فيقول هذا المعنى لا ينطبق إلا على المعصوم، وإذا أردنا أن نطبقه على الفقهاء والمراجع لا نجد مثالا واضحا لهذا الوصف، وإذا كان هناك من مثال فهو مثال نادر، والنادر كالمعدوم لا وجود له. فلذا حين يتناول الرواية ويناقشها بهذه الطريقة، هذا الكلام جاء في بحثه التنقيح في شرح العروة الوثقة.
شيخنا بس عندي سؤال بسيط، تكلمت من خلال جواب الأخ علي على سؤاله أنه نقطة من النقاط إذا إنسان أو شخص يقدر حتى بدون دراسة يوصل إلى مرحلة علم بموضوع معين، وتحدثت هذا الأمر في احتفالات أمير المؤمنين عليه السلام بأنه إذا إنسان صار عنده علم بأنه شهادة المؤمنين الثانية والثالثة تكون واجبة، فما يجوز قطعا أنه يقلد مرجع ما بخلال هذا الموضوع.
هو أساسا نحن لسنا مكلفين بالتقليد. أساسا الشيعي هل هو مكلف بالتقليد؟ ليس مكلفا بالتقليد. الشيعي مكلف بتحصيل العلم في أمور دينه، هذا هو الأساس. حين أقول هذا شيعي متدين، ما هو تكليفه؟ تكليفه يجب عليه أن يحصل العلم بأمور دينه التي يحتاجها. هذا الأمر ليس متوفرا للجميع، ليس متوفرا للجميع. فماذا يصنع الذي لا يستطيع أن يصل إلى العلم بأمور دينه؟ يقال له سل المتخصصين، اذهب إلى العلماء واعمل بما يقولون. هذا هو التقليد. التقليد مثل ما قلت قبل قليل حالة استثنائية. الأصل هو هذا، ليس الأصل أن الشيعية يجب أن يكون مقلدا. الأصل في الدين أن الشيعي يجب عليه أن يحصل العلم بأمور دينه. ولذا في الأمور العقائدية، لأنه لا مجال لعدم تحصيل العلم في الأمور العقائدية، يقول العلماء لا يجوز التقليد في العقائد. هذا ليس هو الحكم الأصل، هذه ليست فتوى، لا يجوز التقليد في العقائد، هذه ما هي بفتوى، هذا فرع عن حقيقة دينية وعلمية. كيف تكون معتقدا بدين وأنت لا تملك العلم بتفاصيل عقيدته؟ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. هذه قضية إنسانية، قضية عقلية، ما هي بقضية شرعية. إنسان لم يكن على دين فسمع بأن دينا منهجه هو منهج الكتاب والعترة، وجاء يبحث عن هذا الدين، كيف يستطيع أن يصل إلى هذا الدين من دون أن يحصل العلم بتفاصيل عقيدته؟ فإذا ما حصل العلم بتفاصيل عقيدته لا يجوز له أن يقلد بعد ذلك، فقد صار عالما بالموضوع. فهذه العبارة أو هذا الكلام الذي نقوله لا يجوز التقليد في العقائد، ما هو بفتوى ولا هو بحكم، هذه نتيجة طبيعية لحالة إنسانية ثابتة عند الجميع. فحينما يقبل الإنسان على دين كيف يقبل عليه ويريد أن يعتنقه وأن يلتزم بمبادئه من دون أن يطلع على تفاصيل عقيدته؟ وحينما يطلع على تفاصيل عقيدته فإنه يبحث عن الأدلة الدالة على تلك العقائد، ولو بشكل مختصر ولو بشكل مجمل. يحصل له العلم أو لا؟ يحصل له العلم قطعا، كل بحسبه. الناس لا تكلف كلها بمستوى علمي واحد، كل بحسبه، كل بحسب عمره. ربما يوجد إنسان لا يحسن القراءة والكتابة فهو بحاجة إلى أن يسمع، وهناك إنسان لا يحسن القراءة والكتابة بنحو جيد جدا، فهذا يحتاج إلى من يعينه في القراءة والكتابة. الناس مختلفة، يختلفون في مداركهم، ولكن في الجانب العقائدي لابد أن يحصلوا على علم في معتقدهم، وإلا فلن يكون هذا الإنسان رجلا كان أم امرأة، لن يكون من المعتنقين لهذا الدين الذي لا يعلم بتفاصيل عقيدته. فحينما نقول من أنه لا يجوز التقليد في العقائد، هذه ما هي بفتوى، هذه نتيجة طبيعية لمقدمة حقيقية من أن الإنسان إذا أراد أن يتدين بدين لا بد أن يعلم بتفاصيل العقيدة. إذا ما انتقلنا إلى الأحكام والطقوس والعبادات، الأصل أن الإنسان لا بد أن يعلم بها، ولكن هذا الأمر فيه تفاصيل كثيرة، لا يستطيع الإنسان أن يكون ملما بها. فماذا يصنع الذي لا يستطيع؟ لا يتوفر له الظرف، مشغول بأمر آخر، الحياة تلزمه أن يكون في جهة أخرى من جهاتها، فماذا يصنع؟ يقال له حينئذ اذهب إلى المتخصص الذي تطمئن له وسأله وهو يجيبك. وهكذا تجري الحياة، مثلما أنت تذهب إلى المحامي في الأمر القانوني، ويذهب علي إلى الطبيب في الأمر الصحي، وهكذا. ويذهب الشيعي المتدين إلى المتخصص في الدين كي يعرف أحكام دينه، فهذه حالة استثنائية وليست هي الأصل. ولذا فإن التقليد لا هو بعقيدة ولا هو بعبادة. يمكنك أن تجعله عبادة، مثلما يمكنك أن تجعل دخولك إلى بيت الخلاء عبادة. فإن الإنسان إذا ما نوى القربة إلى الله في كل عمل من الأعمال فإنه سيتحول إلى عبادة وسينال عليه الأجر والثواب. أما التقليد بما هو تقليد، لا هو عقيدة ولا هو عبادة، هو أسلوب في حالة استثنائية كي يعرف الإنسان أحكامه في المسائل التي لا يعلم بها. فإذا علم في مسألة من المسائل لا يجوز له أن يرجع إلى الفقيه، يجب عليه أن يعمل بعلمه. وبالمناسبة إذا ما ذهبت إلى كتب الفقهاء فإنهم يقولون لو أن إنسانا أدرك الأحكام من خلال الاستخارة، لنفرض هناك من يدعي من أنه هناك استخارة عند الذين يسمونهم بأرباب القلوب، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، فلربما يسيء البعض فهم كلامي ويقولون من أن فلانا يقول للناس خذوا أحكامكم من الاستخارة، هكذا سيحرفون كلامي. ولكن هذا الكلام هم نفس مراجع الشيعة في دروسهم يذكرونه، وفي كتب علم الأصول يذكرون هذا الكلام، يقولون لو أن الإنسان أدرك الأحكام الشرعية من خلال الاستخارة. هناك من يدعي أن نوعا من الاستخارات يستطيع الإنسان أن يدرك الأحكام الشرعية من خلالها، هناك من يقول هذا الكلام. فعلى فرض صحة هذا الكلام، ولنفترض أن إنسانا استطاع أن يعرف الأحكام من خلال الاستخارة، يقولون له يحرم عليه التقليد لأنه قد حصل العلم بالأحكام من خلال الاستخارة. يقولون لو أنه استطاع أن يستخرج الأحكام من خلال الحسابات الجفرية، فهناك من يقول من أن الأحكام الشرعية يمكن أن تستخرج من الحسابات الجفرية. أنا لا أدعو الناس إلى ذلك، هذه أمثلة يذكرها نفس الفقهاء في دروسهم وفي كتبهم، هذه التفاصيل لا يحدثونكم بها، هذه من أسرار المهنة لا يحدثون بها الناس. فهناك من يقول من أن الأحكام الشرعية يمكن للإنسان أن يدركها من خلال الحسابات الجفرية، فلو أدركها من خلال الحسابات الجفرية كان متمكنا في هذا الاختصاص ولم يكن فقيها، لا يجوز له أن يقلد. إذا كان يعتقد من أن هذا الطريق يسبب له العلم بتحصيل الأحكام، إلى قائمة طويلة من هذه الأمثلة التي يتحدثون عنها في دروسهم وفي أبحاث الخارج وفي كتبهم. فأنا الذي قلته ما هو؟ قلت من أن الذي يحصل عنده العلم من خلال ما عرضته من آيات وروايات، ليس في هذا المجلس الاحتفالي فقط، وإنما عبر السنين الطويلة هناك برامج مفصلة، سأطلب من الأخوة المسؤولين المشرفين على موقع قناة القمر أن يفتحوا صفحة خاصة لأحاديث حول الشهادة الثالثة لمن يريد أن يرجع إليها ويمتحن نفسه هل يحصل له علم بهذا الموضوع أو لا من خلال عرض الأقوال والآراء والروايات والآيات والأحاديث. فإذا اطمأن أنه قد حصل لديه علم خصوصا إذا تعلم من أن مراجع الشيعة ما تحدثوا عن هذا الموضوع إلا في سطور قلائل، فهل هذا يكشف عن علمهم بالموضوع؟ إذا ما رجعت إلى كتبهم وحتى إلى مطولاتهم الفقهية كتبوا سطورا قليلة وما تحدثوا عن هذا الكم الهائل من الأحاديث والروايات، هل يكشف ذلك عن أنهم هم أصحاب فقه عميق في هذه المسألة؟ ما هي كتبهم موجودة وأنا تتبعتها كتابا كتابا ليس اليوم قبل أكثر من 30 سنة تتبعتها والله كتابا كتابا، يكتبون سطورا قليلة سطحية تكشف عن جهل عميق بحديث العترة الطاهرة. فإذا كان الشيعي يعود إلى الآيات والروايات ويتحقق عنده علم من أن أهل البيت يريدون منه أن يذكر الشهادة الثالثة بعنوان الوجوب لا بعنوان الاستحباب، أنا لا أتحدث عن الاستحباب، وأنصح الذين يذكرون الشهادة الثالثة إن كان في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد الوسط والأخير بعنوان الاستحباب والله أنصحهم من كل قلبي أن يتركوا ذلك، فأن يذكروا الأذان من دون الشهادة الثالثة، لأن في هذا من الإساءة الكبيرة لأمير المؤمنين. القرآن يجعل عليا ومحمدا في نسق واحد، نفس محمد الله يجعله، وأنت تأتي وتقول له إنك دون محمد، إساءة أدب واضحة. وما كان لمحمد فهو لعلي، وما كان لعلي فهو لمحمد، ومحمد يقول أنا علي وعلي أنا، وعلي يقول أنا محمد ومحمد أنا. والقرآن صريح في آية المباهلة، علي نفس محمد وانتهينا. فعلي هذا ونحن نأتي ونقول له أنت دون محمد، الله لا يقبل بذلك ومحمد لا يقبل بذلك وعلي لا يقبل بذلك. أما قضية الرسالة والنبوة فتلك وظيفة، تلك وظيفة، لو لم تكن وظيفة لما جاء القرآن في سورة المائدة وفي الآية 67 وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. لو لم تكن الرسالة وظيفة لما جاء الخطاب بهذه الصيغة، فإن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يسلب محمدا حتى ولو في التعابير اللغوية من أن يسلبه مقاماته الذاتية. هذه قضية وظيفية، فمحمد هو علي وعلي هو محمد، وما كان لمحمد فهو لعلي، وما كان لعلي فهو لمحمد. والروايات عندنا واضحة صريحة، النبي يقول لأمير المؤمنين ما أكرمني الله بكرامة إلا وأكرمك بها. فماذا نصنع مع هذه الأحاديث ومع هذه المضامين فضلا عن الروايات والآيات التي تحدثت عنها؟ أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، ولكنني من كل قلبي والله أنصح الذين يذكرون الشهادة الثالثة بنحو الاستحباب إن كان ذلك في الأذان أو في الإقامة أو في التشهد الوسط والأخير، وأقول لا تذكروها، إنها إساءة أدب بحق أمير المؤمنين، أنتم تسيئون الأدب مع أمير المؤمنين. هذه أجزاء واجبة قطعية، هذا الذي أعتقد به، لا شأن لي بالآخرين ولا أطلب من الآخرين أن يتبعوني، أنا أعرض الحقائق. هذه الحقائق إذا اقتنع بها الشيعي ووجدها مقنعة ووجد الآيات والأحاديث وحصل عنده العلم بذلك، خصوصا إذا ذهب وناقش أصحاب العمائم، وسيجد جهلهم واضحا ولا يملكون إجابة، حتى المراجع يتحقق العلم عنده بذلك، لا يجوز له أن يقلد مرجعه الذي يقلده في المسائل الأخرى في هذه المسألة، وهكذا في كل قضية. في مسألة الخمس، أنت إذا اقتنعت بالأدلة التي بينت في هذا الموضوع وتعتقد من أن العلم قد حصل لك، وقد يقول لك قائل من أن هذا المرجع الفلاني درس كذا من السنين، العلم ليس بكثرة السنين، وإذا كانت كثرة السنين دليلا على الوصول إلى الحقيقة، فلماذا هذا الاختلاف الكبير في هذه القضية بين الفقهاء؟ أكثر من 14 رأي موجود في كتب العلماء في مسألة الخمس، المراجع لا يحدثون الشيعة بذلك. إذا كان العلم واضحا وصريحا، فمن قال أن المرجع المعاصر هو الذي وصل إلى الحقيقة الصحيحة؟ لماذا الآخرون الذين سبقوا هذا الاختلاف في الآراء؟ هذه القضية بتعبيرنا العراقي يلغمطوها يضيعوها. هذا التحقير للشيعي من أنك لا تستطيع أن تعلم، لا تستطيع أن تفكر، هذا هو التبنيج الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل. هذا المضمون نفسه الذي تحدث عنه المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري في رائعته الديخية، وأنتم تعرفونها، أنه تركبهم لابد أن تركبهم، لابد أن تركب الشيعة وأن تجعلهم حميرا وأن تقول لهم ديخ. هذا هو الواقع الشيعي. هناك كلمة في الحقيقة أنا لا أريد أن أذكرها، لكن لا أدري ما الذي جرني إليها، قد لا تكون مناسبة في الجو الإعلامي، لكنني أراها تختصر الكثير من الحديث. باللهجة العراقية، قبل أيام كنت أتصل بالشاعر الحسيني، معروف في الأجواء الحسينية، ثامر السراج، كان قد سافر إلى إيران بسبب وفاة والدته، فبعد أن عاد من إيران أنا اتصلت به كي أعزيه بوفاة والدته، وهو حدثني قال لي من أنه زار أحد المراجع الكبار، لن أذكر الأسماء، لا أريد أن أحرج ثامر السراج، ولكن يمكنكم أن تتصلوا به وأن تعرفوا الأسماء منه إذا أراد أن يخبر بالأسماء. فقال لي من أنه زار المرجع الفلاني. خلاصة الحديث والتقى بولده، بولد المرجع الذي يدير المرجعية، هذا الحديث عن مرجع في قم يدير المرجعية، ووالده يعده مرجعا للأيام القادمة، يعني هو مرجع المستقبل. فنحن ننقل الحديث عن مدير مرجعية معاصرة وعن مرجع الأيام القادمة. يقول: قلت له لابن المرجع هذا، لا أريد أن أذكر وصفا من أوصافه، أترك الأمر إلى ثامر السراج إذا أراد أن يجيب من سأله أو إذا أراد أن لا يجيب، لأن العبرة ليست في الأسماء وإنما العبرة في الكلمة. يقول: قلت له من أن الشباب الشيعي أعرضوا عن العمائم، أعرضوا عن المرجعيات، أعرضوا حديث في هذه الأجواء شبيه بحديثنا هذا. فقال لي هذه الكلمة المختصرة، قال لي: احنا رجال الدين زربنا بالدين، أي تغوطنا فيه. عبارة عراقية واضحة. وأنا أقول له: لا عاب حلقك، لقد أصبت كبد الحقيقة، والله أصبت كبد الحقيقة. لذا أقول: إذا ما صنعنا لوحة وجمعنا فيها ما جاء في رائعة السيد كمال الحيدري المرجع المعاصر في الوثيقة الديخية، في هذه اللوحة وضعنا كلامه ثم زينا اللوحة بهذه العبارة، احنا رجال الدين زربنا بالدين اي تغوطنا فيه، ستتكون لدينا لوحة فنية مرجعية رائعة، انعل ابو الموناليزا ذات الحكي. لوحة سريالية حقيقة، هذه من المدرسة السريالية. خير الكلام ما قل ودل، أعتقد هذه العبارة كافية ووافية.
الله شيخنا، ما طول حكينا عن المرجع وابن المرجع والآليات،
مع ملاحظة الذي يريد أن يعرف الأسماء عليه أن يتصل بثامر السراج. كمل يا عبد اللطيف.
من تتوقع المرجع بعد السيد سيستاني؟
هذا الموضوع إذا أردت أن أجيب عليه فسأجيب عليه بنحو التحليل، وإلا لا أعلم الغيب، لا أستطيع أن أقول من هو، مع أن كثيرا من سؤال حسن ما أجبت عليه بخصوص الآلية. سأعود ذكرني، لأنني ما كملت الحديث. الحديث متشعب، ربما غطيت جانبا من سؤاله. أعود إلى سؤالك يا أبو محمد. فإذا أردت أن أجيب فإن الإجابة ستكون بمثابة التحليل، كالمحلل السياسي الذي يجمع المعطيات من هنا ومن هناك، فهو تحليل. لا أستطيع أن أقول هذه هي الإجابات النهائية. سؤال مهم جدا، والإجابة عليه خطيرة فعلا. الإجابة على هذا السؤال خطيرة، لا يجرؤ أحد أن يجيب على هذا السؤال إلا بشكل إجمالي مع الأكاذيب والمديح إذا أراد المتحدثون أن يتحدثوا، لكنني لا أفعل هذا. أنا حين أتناول موضوعا فإنني أبقره بقرا طلبا للحقيقة، بحثا عن الحقيقة. من الآخر، من دون مقدمات، بعد السيد السيستاني الشيء الواضح، المقدمات الموجودة ستكون المرجعية لولده السيد محمد رضا السيستاني. من الآخر، هذا ما أستنتجه، لا أتحدث بلسان القطع، ولكن اعتمادا على المعطيات واعتمادا على المعلومات المتوفرة. واقع المرجعية في النجف دخلت عليه عدة متغيرات بعد 2003. سابقا كانت المرجعية محكومة بقواعد معينة. دعني أحدثك بشكل إجمالي، ما هي مواصفات المرجع في النجف؟ وقد يكون هذا جزءا من جواب سؤالك الذي ما أكملته. أولا، أن يكون إيرانيا، لا بد أن يكون إيرانيا، إما بدرجة 100% أو بدرجة 80%، لا بد أن يكون إيرانيا بدرجة وأخرى ليس أقل من 80%. وهذه القضية موجودة في المؤسسات الدينية الأخرى مئات من السنين، والبابا لابد أن يكون إيطاليا عند الكاثوليك، إلى أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت بالبابا البولندي بسبب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك، وكان لهذا البابا مدخلية كبيرة في إسقاط الشيوعية في بولندا وبعد ذلك في الاتحاد السوفيتي آنذاك. وإلا قبل البابا البولندي الذي كان للأمريكان المدخلية الكبيرة في وصوله إلى سدة البابوية، كل البابوات إيطاليون، حتى صارت اللغة الإيطالية اللغة الدينية الرسمية للديانة المسيحية، بينما الكتب المسيحية القديمة المتوفرة لديهم كانت مكتوبة باللغة اليونانية وليست باللغة الإيطالية. لا شأن لنا بالمسيحيين، هذا مثال جئت به على سبيل التوضيح. الصفة الأولى في المرجع النجفي لابد أن يكون إيرانيا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، لا بد أن تكون عمامته سوداء، العمائم البيضاء في النجف لا حظ لها في المرجعية، وإنما قد تكون مرجعيات من درجة ثانية ثالثة رابعة. الدرجة الأولى في المرجعية هي لأصحاب العمائم السوداء، لا بد أن يكون إيرانيا، لا بد أن تكون عمامته سوداء. ثالثا، وحين أقول لا بد أن يكون إيرانيا، في الأعم الأغلب في العقود السابقة وفي الأجيال السابقة فإن مراجعنا لا يتكلمون العربية ولا يجيدونها. ربما البعض منهم يجيدها كتابة، ولكن أكثرهم لا يجيدونها لا كتابة ولا حديثا ولا قراءة. ما هم يدرسون العربية باللغة الفارسية. هل سمعت بهذا؟ نحن نعم، اذهب إلى قم إلى يومك هذا، يدرسون اللغة العربية باللغة الفارسية. هل سمعت بهذا في العالم؟ هكذا تدرس اللغة العربية باللغة الفارسية. اذهبوا إلى مساجد قم وحتى في النجف، من الإيرانيين الذين يدرسون العربية في النجف يدرسون العربية باللغة الفارسية. يأتي المدرس يدرسهم مثلا شرح ابن عقيل يدرسه باللغة الفارسية، وهكذا بقية الكتب. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل الغريبة التي يستغرب منها كثيرون، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي عايشناه ولامسناه ونعرفه عن قرب. ربما البعض الآن إذا ما سمعني يتصور أنني أكذب في هذا أو أنني أمزح. الحقيقة هي هذه من الآخر. لابد أن يكون إيرانيا، وبحسب هذه الدراسة فهو لا يعرف العربية، من أصحاب العمائم السوداء، لابد أن يكون كبيرا في السن، الأبواب مؤصدة في وجوه الشباب. لابد أن يحظى بتأييد إن كان علنيا أو كان خفيا من ملوك إيران، هذا ما قبل الجمهورية الإسلامية، ما بعد الجمهورية الإسلامية وحدث القطيعة فيما بين العراق وإيران تبدلت أمور، ولكن إلى زمان الشاه فلا بد من تأييد بشكل علني أو بشكل خفي من البلاط الملكي. وفي زمان الشاه كان يتم عبر السفارة الإيرانية، وهذه القضايا لها تفاصيل وعليها وثائق. أنا هنا لا أتحدث بلسان الذين يتحدثون بمنطق المؤامرة والاتهام بالعمالة والتجسس وأمثال ذلك أبدا، هذه حقائق ووقائع على أرض الواقع. الذين يعرفون دهاليز المرجعية في النجف يعرفون ما أقول ويعرفون تفاصيله، ولو كان المقام للتفصيل بإمكاني أن آتي ببعض المصادر وببعض الوثائق والوقائع التي تشهد على ذلك. لو كان هذا الحديث في استوديوهات قناة القمر لجئت بالوثائق والكتب التي تتحدث عن هذه التفاصيل. هناك شرائط أخرى تسهل عليه الأمر أن تكون له صلة بالمرجع السابق الذي مات وجاء هذا بعده فصار مرجعا. هذه الصلة إما صلة أسرية أو صلة تلمذة، وهو أشار إليه. فإشارة المرجع المتقدم على أحد من بعده تساعده كثيرا في الوصول إلى المرجعية، ليست بالضرورة أن يكون ذلك دائما، ولكن في الأعم الأغلب، لأننا إذا أردنا أن ندرس تأريخ مراجع الشيعة فإننا سنجد في تأريخ المراجع ممن جاء وصار مرجعا بطريق آخر مع وجود مراجع أشير إليهم من الذين سبقوهم. لكن السر الأكبر من يملك الأموال، هو هذا الذي يكون مرجعا، هو هذا الذي يكون الأعلم، هو هذا الذي يكون الأورع، هو هذا الذي يكون الأعدل، هو هذا الذي ينتخب من قبل صاحب الزمان كما قلت قبل قليل، هو هذا الذي ستنسب إليه الكرامات والمعجزات وكل شيء. الأموال، الأكثر أموالا، إن كان ذلك بالفعل أن تكون الأموال متوفرة لديه، أو بالقوة. المراد بالقوة من أن الأثرياء الذين كانوا يدفعون للمرجع السابق قد صرحوا بأنهم سيدفعون لهذا اللاحق، فهنا يتعين الأعلم. هذه الحقيقة من الآخر، إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة، باقي الكلام أكاذيب في أكاذيب وضحك على الذقون. هذه الحقيقة المقشرة من الآخر، لا علم ولا بطيخ ولا هم يحزنون، هذه الحقيقة ليست في زماننا هذا، عبر الأجيال السابقة. يأتي بعد ذلك الحديث عن العلم والتدريس، هذا يأتي في آخر الأمر. ولذا هناك مقولتان معروفتان في الثقافة النجفية. المقولة الأولى قد لا تكون علمية لكنها واقعية، ابن عالم نصف عالم، لا أدري كيف صار نصف عالم، ولكن ابن عالم نصف عالم. هو أساسا هل يوجد شيء اسمه نصف عالم؟ هذه المقولة موجودة، قد لا تطرح بلسان الفتوى وقد لا تطرح بلسان الحقيقة العلمية، لكن الواقع يشهد بها. وهذه المقولة هي من نتاج ثقافة المؤسسة الدينية، تتردد كثيرا على الألسنة، ابن عالم نصف عالم، فإذا لبس العمامة صار عالما، فإذا كانت عنده أموال صار مرجعا. هذه المقولة تتردد على الألسنة الآخندية في النجف، ليس في هذا الزمان. ربما في هذا الزمان هناك من الناس ما سمعوا بها، هذه منذ زمن بعيد. ابن عالم نصف عالم، لبس العمامة صار عالم، صار عالما، عنده أموال صار مرجعا. هذه القضية من الآخر، هذه المقولة الأولى. المقولة الثانية وهي معروفة في الوسط الآخندي النجفي، الأصل في الأخبار أن تكذب، لا سيما في النجف وكربلاء. لماذا لا سيما في النجف وكربلاء؟ لماذا ليس في البصرة أو العمارة؟ لأن البصرة والعمارة لا فيهما مراجع ولا فيهما معممون، لأن الكذب في أصله عند هؤلاء. لا أريد أن أتشعب كثيرا وأعود إلى سؤالك، وأنت تبحث عن المرجع الذي سيكون بعد وفاة السيد السيستاني. قلت في حديثي قبل قليل من خلال المعطيات المتوفرة السيد محمد رضا السيستاني الابن الأكبر لسيد علي السيستاني. أنا أشرت إلى أن متغيرات طرأت على واقع المرجعية في النجف بعد سنة 2003. المتغيرات التي طرأت أشير إلى أهمها. الجمهورية الإسلامية في إيران بعد انتصار الثورة في إيران حصلت قطيعة فيما بين العراق وإيران، وحصلت قطيعة فيما بين قم والنجف. فما كانت الحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستطيع أن تتدخل في منظومة المرجعية في النجف آنذاك، ولكن الآن تستطيع أن تتدخل. ولا أعتقد أن الإيرانيين، إنني أتحدث عن الحكومة الإيرانية، على وفاق مع الجو السيستاني، حتى وإن تراءى ذلك لبعض الناس من أن وفاقا موجودا، فذلك لا حقيقة له. الإيرانيون سيتحركون باتجاه تنصيب مرجع، وستقف مع الحكومة الإيرانية قطعا تنظيمات سياسية شيعية عراقية. هذا متغير جديد طرأ على واقع النجف. سابقا ملوك إيران كانت لهم مدخلية بشكل وبآخر في قضية تأييد المرجع الأعلى في النجف. هذا الحال انتهى بسقوط النظام الشاهنشاهي، وتوقفت التأثيرات الإيرانية بسبب القطيعة إلى أن سقط النظام البعثي. الإيرانيون الآن لهم من التأثير والتدخل، لكن لا إلى الدرجة التي يستطيعون أن يهيمنوا على الجو المرجعي في النجف بشكل كامل. سيقتطعون حصة كبيرة لهم، وسيكون ذلك قطعا لشخصية يختارونها تنسجم مع ما يريدون، وتكون مدعومة بالأموال الكثيرة، وإلا فلا مرجعية لمرجع أصلا لا يقال له مرجع إن لم تكن عنده أموال. هذا متغير من المتغيرات المهمة، قطعا سيؤثر على المرجع التقليدي. حينما تتدخل إيران وتنصب مرجعا سيؤثر هذا قطعا على المرجع التقليدي، على المرجع النجفي تقليديا لا ينسجم مع الحكومة في إيران. لو كان الشاهات ينسجمون معهم، ولكن هذه الحكومة الخمينية لا ينسجمون معها. متغير آخر، الأمريكان. أنا لا أقول إن الأمريكان يتدخلون في نصب المرجع في النجف، لا أقول هذا الكلام، وهذا الكلام حين أقوله ليس تحليلا، عندي معطيات معلومات، وتفاصيل هذه المعلومات يعلم بها كثيرون من أصحاب الشأن. الأمريكان سيحثون أطرافا في الحكومة العراقية على دعم المرجع التقليدي في النجف. أولا لأن المرجع التقليدي لن يكون موافقا لإيران، وثانيا وثالثا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، هذا الأمر ليس تحليلا، هذه معلومات دقيقة، لكنني كما قلت كلامي دقيق. أنا لا أقول إن الأمريكان ينصبون مرجعا في النجف، ما قلت هذا الكلام، ولكنني أقول من أن المرجع التقليدي الذي يأتي بعد السيد السيستاني الشيء الطبيعي سيكون مخالفا لإيران، ليس بالضرورة أن يكون علنيا، ولكن ذلك قد يكون وراء الأبواب. الأمريكان سيدفعون أطرافا في الحكومة العراقية لدعم هذه المرجعية، هذا متغير جديد لم يكن موجودا في النجف. متغير ثالث أن المرجعية في النجف دخلت إلى عالم السياسة وصارت تتدخل في كل تفاصيل الحكم، بل صارت للمرجعية ميليشيات. أليس الآن لمرجعية السيد السيستاني ميليشيات تابعة للعتبة الحسينية والعباسية؟ يشرف عليها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، هناك ميليشيات تابعة للمرجعية بشكل مباشر، وهذا الأمر لا يتحدث عنه أحد. الغريب أن المرجعية دائما تخالف القانون وتطالب الحكومة أن تعمل بالقانون. هذه القضية ليست في حالة واحدة. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن مخالفة المرجعية للقوانين في العراق وفي الوقت نفسه تطالب المسؤولين وتطالب الناس بالالتزام بالقوانين، لا أريد أن أخوض في هذه القضية. أنا أتحدث هنا عن المتغيرات التي دخلت إلى الواقع الشيعي، إلى الواقع المرجعي. ما تريده الحكومة الإيرانية، ما يريده الأمريكان بالنحو الذي بينته، وكذلك الواقع الجديد الذي صارت عليه المرجعية من تدخلها في الأجواء السياسية بشكل مباشر ومكثف، فضلا عن تفاصيل أخرى، لكن هذه من أهم المتغيرات. في ظل هذه المتغيرات وفي ظل المعطيات المتوفرة، الشخص المرشح بحسب الواقع كما قلت قبل قليل هو السيد محمد رضا السيستاني. صحيح هناك أمامه مجموعة من العوائق، من هذه العوائق هناك خلاف عائلي داخل الجو السيستاني، هناك خلاف فيما بينه وبين مهندس مرجعية السيد السيستاني صهر السيد السيستاني سيد جواد الشهرستاني. سيد جواد الشهرستاني هو مهندس مرجعية السيد السيستاني، لولا سيد جواد الشهرستاني ما كان هناك شيء اسمه مرجعية للسيد السيستاني. الذي هندس وخطط وبنى وأسس وقام بكل شيء كي توجد مرجعية اسمها مرجعية السيد السيستاني هو السيد جواد الشهرستاني، وكل ذلك عن طريق الأموال. وهذه القضية يعرفها المطلعون على التفاصيل، وهناك خلاف شديد محتدم داخل البيت المرجعي السيستاني، وبشكل خاص هناك خلاف فيما بين السيد جواد شهرستاني وسيد محمد رضا السيستاني. قد لا يكون عائقا كبيرا ويمكن أن يتصالحوا فيما بينهم، ولا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الخلاف. إجابتي مجملة، لأنني إذا أردت أن أغطي كل صغيرة وكبيرة سيطول بي الحديث. هذا عائق، ولكن يستطيع السيد محمد رضا السيستاني أن يتجاوزه في مثل هذه الأمور. يتصالحون ولو بحسب الظاهر بسبب الاشتراك في المصالح والمنافع. مشكلة أخرى تقف أمام السيد محمد رضا السيستاني، حالة الأذى وحالة الضغينة التي يحملها العديد بل الكثير من كبار السياسيين العراقيين على السيد محمد رضا السيستاني، ويقولون إنهم يملكون ملفات ووثائق ترتبط بفساد مالي أو مخالفات قانونية أو رشاوى، منها ما يرتبط بالموانئ العراقية ومنها ما يرتبط بالنفط وغير ذلك. هم هكذا يتحدثون في مجالسهم الخاصة، وبعضهم ينتظر موت السيد السيستاني كي ينفس عن أذيته أو عن غيظه. هذه القضية قد تشكل عائقا، إلا أن السيد محمد رضا السيستاني يتمكن من تجاوزها، وسأبين كيف يتجاوزها. العائق الثالث الأعراف التقليدية في النجف، باعتبار أن مجموعة من المراجع الذين يقال عنهم مراجع في زمان مرجعية أبي، وهم أكبر سنا، الأعراف النجفية لا بد من طريقة لتجاوزها. الطريقة التي سيتجاوز بها السيد محمد رضا السيستاني كل هذا من أنه بعد وفاة والده سيغلق بابه ويبتعد عن الناس ويعتزل، ثم تأتي إليه الجموع من شيوخ العشائر ومن الوجهاء ومن المعممين ويصرون على أن يتصدى للمرجعية، فيخرجونه من بيته مثل ما فعل الناس مع أمير المؤمنين، ويقال لقد اجتمع الناس على مرجعيته مثلما اجتمعوا على خلافة جده أمير المؤمنين، وهذا سيكون عذرا قويا لتجاوزه الأعراف النجفية، وسيسد الباب أمام المسؤولين السياسيين، لأن الشرعية صارت للجمهور، فإذا كان الجمهور هو الذي سينصبه مرجعا فإن الشرعية العليا ستكون له، وإذا صار مرجعا فهل هناك من سياسي يستطيع أن يفتح فمه؟ لأنه سيكون مصدرا للشرعية وأخذ شرعيته من الجمهور، فلا يستطيعون أن يشككوا في شرعيته لأن الشرعية باتت تؤخذ من الجمهور. في الواقع المعاصر في العراق هكذا صار الواقع، المراجع الآخرون سيسكتون، لا يستطيعون أن يقولوا شيئا. الجمهور معه والأموال الكثيرة بيده، فمن ذا الذي يستطيع أن يفتح فمه؟ هذا الكلام هو تحليل، ولكنه ليس رجما بالغيب، هو تحليل يعتمد على معلومات ومعطيات، وربما تكون الأمور بشكل آخر. أنا لا أعلم الغيب، لكن المعطيات التي هي على أرض الواقع هكذا تتحدث. فهناك عوائق أمام مرجعية السيد محمد رضا السيستاني، عائق الخلاف العائلي وهذا يسهل تجاوزه، مشكلته مع المسؤولين السياسيين الذين يتربصون به وينتظرون موت السيد السيستاني، ومشكلته مع الأعراف والتقاليد النجفية فيما يرتبط باختيار المرجع. قد يستعين بمرجع عمامته بيضاء، وأعتقد أن المقدمات تشير إلى ذلك. الآن في أجواء مرجعية السيد السيستاني يرجعون الناس في مسألة العمل بفتاوى الاحتياط الوجوبي إلى الشيخ إسحاق الفياض، وهذا في العرف الحوزوي إنهم يقولون إن المرجع الأعلم بعد السيستاني هو إسحاق الفياض، مع أن الشيء المعروف الإشارة إلى السيد سعيد الحكيم، ولكن السيد سعيد الحكيم عنده من الأسباب التي تؤهله للمرجعية، فإذا ما صار مرجعا بعد السيد السيستاني فلن يستطيع السيد محمد رضا السيستاني أن يتجاوزه. لكن الشيخ إسحاق الفياض أفغاني، الأفغاني لا يكون مرجعا في النجف، هناك جنسيات لا يحق لها المرجعية. العراقي لن يكون مرجعا لو طلع نخل التنومة براسه، التنومة منطقة في البصرة كثيرة النخل، لو نخل التنومة يطلع برأس العراقي لن يكون مرجعا. سيد محمد الصدر مع أنه ليس عراقيا عراقيا، فعائلة الصدر جذورها لبنانية يعودون إلى آل شرف الدين، وهم مقسمون ما بين لبنان والعراق وإيران. سيد محمد الصدر من جهة الأعمام فهو من آل الصدر، ومن جهة الأخوال فهو من آل ياسين، وآل ياسين عائلة علمية معروفة منها العديد من المراجع من الكاظمية، ومع ذلك لم يستطع السيد محمد الصدر أن يتجاوز حدود العراق في مرجعيته، اتفقوا على أن يبقوه داخل العراق إلى أن قتل، ووصفت مرجعيته بأنه مرجع المعدان. قسمت المرجعية في النجف إلى مرجعيتين، مرجعية الأعيان وهي مرجعية السيد السيستاني، ومرجعية المعدان تيار الصدري أبناء الجنوب، ومرجعية المعدان وهي مرجعية السيد محمد الصدر. لا يفسح المجال إطلاقا لعراقي أن يكون مرجعا. لماذا؟ لأن العراقية بإمكانه أن يتواصل مع شيعة العراق، وبالتالي سيغلق الباب بوجه الإيرانيين، فإن المرجع الذي سيأتي من بعده سيكون عراقيا أيضا، فلا بد من غلق الباب بوجه العراقيين مطلقا. ما عندك في التاريخ مرجع عراقي، على الأقل في القرنين الماضيين ما عندنا مرجع عراقي. ربما الآن يأتي أحد ويقول فلان مثلا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء عراقي، ما هو بمرجع؟ هذا مرجع على الورق، المراجع الحقيقيون كانوا من إيران أساسا، فر من النجف وذهب إلى خوزستان، كان مرجعا لعرب خوزستان في المحمرة. هناك عاش محمد حسين كاشف الغطاء في خوزستان فترة من الزمن. العراقي لن يكون مرجعا، الباب مسدود بوجهه. الخليجي لن يكون مرجعا، لأن الخليجي إذا صار مرجعا إن كان من السعودية أو من الكويت فإن الأموال ستتحول إليه، فهو الأقدر على جمع الأموال، وبالتالي سيغلق الباب على الإيراني. الأفغاني والباكستاني هؤلاء مواطنون من الدرجة العاشرة، مراجع سكند هاند، لن يكونوا مراجع. إسحاق الفياض إذا صار مرجعا فإنه يسمى بمرجع دكة، يعني سيصعد عليه المرجع السيد الذي سيكون شيخ إسحاق الفياض مرجعا مقدمة له. بعد ذلك يقول كل ما عندي عنده ولكن ليس كل ما عنده عندي. هذه الكلايش اللي احنا نسميها بالعراق هذا السلك اللي يضحكون به علينا وضحكوا به علينا. أنا لست قادرا على إدارة بيتي وهو قادر على إدارة أمور الأمة. هذا ابن المرجعيتين، ابن مرجعية السيد الخوئي ومرجعية السيد السيستاني، أو مثل هذا السلك. أنا أستطيع أن آتيك من هذا السلك إلى ساعات طويلة. يبدون يسطرون. فهذا مرجع دكة. الآن في النجف هناك مرجعان دكة يهيئان لهذا الأمر، شيخ إسحاق الفياض ومرجع آخر عراقي لا أريد أن أشير إلى اسمه لأنه ليس معروفا على نطاق واسع، لكن داخل الجو الحوزوي معروف. فهناك مراجع دكة عمائمهم بيضاء، هذا شيخ وهذا شيخ لفترة مؤقتة، وبعد ذلك يتنازل عن المرجعية باعتبار أن هذا هو الأقدر وذاك، مثل ما سمعنا الكثير. أنا أنقل لكم حادثة، هذه أنا عشتها بنفسي. مجموعة ليست قليلة أنا سمعت منهم، عدة من تلامذة السيد محمد باقر الصدر أنا شخصيا سمعت منهم، نقلوا لي ومرارا ليس لمرة واحدة منهم سمعت من أن السيد محمد باقر الصدر، وكنا في ذلك الوقت كنا شبابا صغارا كنا نؤلهه، نؤله السيد محمد باقر الصدر، قالوا إن المرجع من بعده من بعد السيد محمد باقر الصدر فلان، أشاروا إلى أحد المراجع ممن هم من تلامذته من أجوائه، وقالوا من أن السيد محمد باقر الصدر يقول عنه من أنه هو أفهم مني في الأمر الفلاني، ولولاه ما استطعت أن أؤلف كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ومن أن بيانه أفضل من بيان إذا تكلم كالسيل الجارف. هذا الكلام أنا سمعته مرارا وكرارا، سمعته في الكويت، سمعته في سوريا، سمعته في إيران، من تلامذة سيد محمد باقر الصدر، وكنت متشوقا كي أرى هذا الشخص، هذا المرجع آية الله العظمى. لا شأن لي باسمه، أنا أتحدث عن الظاهرة. ذهبت إلى إيران، وبعد مدة حاولنا أن نزوره، ما فسحوا لنا مجالا، ليس مهما هذا. فأعلن أن الآية العظمى، هذا الذي حدثونا عن، والذي يقولون هكذا كان يقول عنه السيد محمد باقر الصدر، وأستبعد هذا الكلام، ولكن هكذا قالوا لنا، من أنه إذا تحدث كالسيل الجارف. فقالوا من أنه سيعرض درسا في الأخلاق، وشاع الخبر في أوساطنا، ففرحنا، كنا متشوقين للقياه، وسيتدفق هذا السيل الجارف، لابد أن نأخذ معنا أشياء تثقلنا في الأرض حتى لا يجرفنا هذا السيل. ووالله ذهبنا ونحن على وجل من أن يجرفنا هذا السيل المتدافع والمتدفق. فبدأ الدرس، فتح دفترا كبيرا، لا أدري هل هو الذي كتب الدرس في غيره، لا أدري، فتح، يبدو هو الذي كتبه هكذا، لأن الدفتر هو الذي يملكه، هو الذي فتح الدفتر، فقرأ الدرس من أوله إلى آخره من الدفتر، ما نطق بجملة خارج الدفتر، وما قرأ سطرا بشكل صحيح، هو كاتب. هذه الحادثة أنا عشتها بنفسي، لم يحدثني بها أحد. لا أعتقد أن أحدا قد فهم شيئا، فهو يعاني من ضعف في البصر، ويحاول أن يرى الكتابة، ويخطئ في القراءة مع الأخطاء اللغوية والنحوية. في الحقيقة أنا شخصيا ما عرفت شيئا من الدرس، أكان هو في علم الأخلاق، أم كان في علم الكلام، أم كان في التفسير، لا أدري، أنا ما فهمت شيئا من، لأنه ما قرأ سطرا واحدا بشكل صحيح، يقرأ ويتعثر ويتلعثم ويخطئ ويعود مرة ثانية، ويقرأ سطر ويقفز إلى سطر آخر، ثم يعود إلى السطر الذي قبله. تعبنا من الدرس إلى أن خرجنا. كنت قد جئت إلى الدرس مع شخص كبير في السن، بسن والدي، أنا كنت شابا صغيرا في مقتبل الشباب، أني أتحدث عن سنة 1980. كان يرافقني شخص بسن والدي، فلما خرجنا سألته، قلت له افتهمت شيء انت؟ افتهمت شيء؟ قال لا والله، نص عبارته، قال تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي، نص عبارته هي، قال لي تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي. انا في الحقيقة ما فهمت من هذا السيل الجارف، الحمد لله ما جرفنا هذا السيل، الحمد لله. آية الله العظمى الآن الناس تقلده وإلى آخر الألقاب، ومثل هذا الخرط لطالما ضحكوا علينا، ضحكوا على ذقوننا والله، ولا زال هذا الضحك مستمر. الحكاية هي الحكاية. شخص آخر الآن توفي أيضا من المراجع، أنا لا أتحدث عن الأسماء ليس خوفا من أحد، لكن ليس مهما، ذكر الأسماء. هذا يصعد على المنبر ويقرأ البحث الخارج درسه الفقهي أو الأصولي، هو مكتوب في الدفتر، فيقرأ سطرا والسطر الثاني يحير في قراءته، فيضطر إلى أن يصطنع سعالا، يبدأ يكح، وهكذا بين سطر وسطر يكح. في بعض الأحيان يستمر في القراءة. الطلبة كلاوتشية، الطلبة المعممين القاعدين يعرفون القضية، فواحد يقول للثاني والله السيد خوش يقرأ، ذاك الثاني يقول له رحمة الله على الكاتبين، يعني هذه مأخوذة من شخص آخر. هم نفس الطلبة الجلاس، ولكن حين يخرجون إلى الناس يقولون هذا هو الأعلم، هذا هو الأفضل، هذا هو الأعدل، في مجالسهم هكذا يقولون. هذه الحكايات أستطيع أن أحدثكم بأمثالها لساعات طويلة. هذه أمور نحن عايشناها عن قرب، لم يحدثنا بها أحد، نحن لامسناها وعايشناها عن قرب، والقصة طويلة. فعن أي شيء أخبركم أم عن أي شيء لا أخبركم لا أدري، لكنني أترك المجال إليكم إذا كان هناك من تعليق، من إضافة، من سؤال، فكل سمع.
سؤالنا بدي سؤال شيخنا عن هو هذا الوضع الحالي، وضع المرجعية والشارع الشيعي والتدهور اللي بي، وهذا الوضع اللي شرحته، اللوحة اللي رسمتها شيخنا،
هل هذه اللوحة السريالية؟
اللوحة
السريالية،
اللوحة اللي أحسن من لوحة موناليزا.
إيه هذه اللوحة مهمة حقيقة، خصوصا الجزء الثاني، هذه الكلمة الذهبية.
هل هو هذا الوضع أشار إلى الأئمة عليهم السلام كإشارة يعني نهاية الزمان أو ظهور الإمام، أنه ما راح يتحسن الوضع أحسن من هيك، أنه هل هو إشارة إلى قرب ظهور الإمام عجل الله فرجه؟
يعني هذا ممكن. نحن في الروايات عندنا هناك حديث واضح لذم الفقهاء في آخر الزمان، هذا موجود في أحاديث الأئمة، ومن أن الفتنة تخرج منهم وإليهم تعود، من أن فقهاء آخر الزمان هم شر فقهاء، تخرج الفتنة منهم وإليهم تعود. هذا المضمون يتكرر في الأحاديث وفي الروايات بشكل عام. بشكل خاص هناك روايات تحدثنا عن أن مراجع النجف، بل الحوزة في النجف عموما بكل عمائمها، آلاف مؤلفة في عصر الظهور، لا ندري متى سيكون، ولكن في عصر الظهور سيخرجون لحرب الإمام وسيبايعون السفياني، روايات وفيرة وكثيرة وعديدة. قطعا هذا الأمر لا ينشأ بكبسة زر. لنفترض أن الإمام يظهر بعد 100 سنة، لابد من مقدمات حتى يصل واقع النجف إلى هذه الحالة، لا أدري، وربما يظهر الإمام غدا. نحن مأمورون أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، هكذا ربانا الأئمة. لكن لنقل أن الإمام بعد 50 سنة يظهر، فهذه النتيجة من أن مراجع النجف سيحاربون الإمام الحجة ويبايعون السفياني، لابد لهذه النتيجة من مقدمات، لأن النتائج تتبع المقدمات. الواقع الذي نحن نعيشه الآن لن يكون أسوأ من هذه المقدمات كي نصل إلى تلك النتائج. لا نستطيع أن نوقت لظهور إمام زماننا، ولكننا أن نتعامل مع المسألة بهذا المنظار الفكري بحسب ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. أعتقد أن هذا الكلام إن لم يشكل جوابا كاملا على سؤالك فإنه يشكل جوابا يغطي جانبا من سؤالك. وإذا كان لديك من تعليق أو إضافة فأنا كل سمع، فإن لم يكن أنتقل إلى الأخوة الآخرين.
مشكور شيخ،
في خدمتك، في خدمتك يا أبو حسن. إذا كان هناك من سؤال أو تعليق أو مداخلة، وإن كان وقت البرنامج قد صار طويلا،
أعتقد راح نختم الحلقة. إذا نشكركم سماحة الشيخ على المشاركة وعلى الأجوبة القيمة الحقيقة. مشاهدينا الكرام، إذن إلى هنا تنتهي حلقتنا الثانية من هذا البرنامج. نلتقيكم غدا من مدينة ستوكهولم عبر نفس القناة، قناة القمر الفضائية، مع خادم القمر. في أمان الله.